بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا انتهينا أو أكملنا في الدرس الماضي بعض المسائل المتعلقة بالعبد المدبر. قلنا ولد المدبرة هل يكون مدبرا يلحق بأمه في التدبير؟ ها، له ثلاث حالات. ها، إذا كان موجودا قد ولد حين تدبيرها فهذا ها يكون مدبرا. إذا كان موجودا قد وجد ولد في حال تدبيره قلنا فهذا لا يكون مدبرا ولا يدخل معها في التدبير، لأنه قد انفصل عنها. والحالة الثانية أن يكون في حال التدبير حملا، فهذا هل يلحق بها في التدبير؟ نعم، لا خلاف أنه يدخل معها في التدبير لأنه كعضو من أعضائها. الصورة الثالثة أن تحمل به بعد التدبير، فهذا يلحق بها ويكون مدبرا عند أكثر أهل العلم. ولد المدبر هل يكون مدبرا؟ ولد العبد المدبر يكون تابعا لأمه ولا يكون مدبرا، هذا لا خلاف فيه. ثم أخذنا مسألة وطأ الأمة المدبرة، هل يحل ذلك أو لا يحل؟ نعم يحل ذلك، وهذا قد صح عن جماعة من الصحابة والخلاف فيه ضعيف. نواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كونه يجوز مكاتبة المملوك على مال يؤديه، فلقوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا الآية، وقد كانوا يكاتبون في الجاهلية فقرر ذلك الإسلام، ولا أعرف خلافا في مشروعيتها. قد حكى الإجماع غير واحد على ذلك كما سيأتي إن شاء الله. وأما كونه يصير عند الوفاء حرا ويعتق منه بقدر ما سلم، فلحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: يودى المكاتب بحصة ما أدى دية الحر، وما بقي دية العبد. عندنا في نسختنا ضبطها يؤدي المكاتب، الصواب يودى أي دية. يودى المكاتب بحصة ما أدى دية الحر، وما بقي دية العبد. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، أخرجوا هؤلاء المذكورون من طريق يحيى ابن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس، وأخرجه أيضا أحمد والترمذي من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس، وهذا الإسناد ظاهره الصحة، إلا أنه قد اختلف فيه اختلافا كثيرا. فقد رواه هيب ابن خالد عن أيوب عن عكرمة عن علي مرفوعا، رواه هيب عن أيوب عن عكرمة عن علي مرفوعا، أخرجه أحمد. ورواه حماد بن زيد وإسماعيل ابن علية ورواه حماد بن زيد وإسماعيل بن علية عن أيوب عن عكرمة مرسلا ذكره البيهقي في السنن وكذلك النسائي في السنن الكبرى أخرجه من طريق بعضهم وله طرق أخرى رواه أيضا إسماعيل بن علية عن أيوب عن عكرمة عن علي من قوله والإمام النسائي رحمه الله في السنن يشير إلى ترجيح هذا الطريق إسماعيل بن علي عن أيوب عن علي أو عن عكرمة عن علي من قوله والبيهقي يشير إلى ترجيح المرسل قال اتفق عليه حماد بن زيد وإسماعيل بن علية وقد أشار إلى إعلال هذا الحديث البخاري كما في علل الترمذي الكبير وكذلك النسائي كما رأيت والبيهقي رجح المرسل وأقوى من رواه من حيث قوة الرواة واتفاقهم هي الرواية المرسلة رواه كذلك حماد بن زيد وإسماعيل بن علية قال وأخرج أحمد وأبو داود نحوه من حديث علي هو الذي سبق الإشارة إليه ضمن الخلاف حديث علي مع أنه عن علي أيضا منقطع عكرمة عن ابن عباس أو عكرمة عن علي مرسل قاله أبو زرعة والبيهقي أن عكرمة عن علي مرسل قال وقد ذهب إلى هذا بعض أهل العلم أي أنه يصير حرا بقدر ما أدى من كتابته فإذا أدى ثلث قيمته صار ثلثه حرا وثلثان في العبودية وإذا أدى نصف قيمته كان نصفه حرا والنصف الثاني في العبودية وهكذا وذهب آخرون إلى أن حكم المكاتب حكم العبد حتى يوفي مال الكتابة واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد كتب بمئة أوقية فأداها إلا عشر أوقيات فهو رقيق رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي والحاكم وصححه وفي لفظ لأبي داود المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم هذا الحديث أخرجه هؤلاء المذكورون من عدة طرق عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده وهذا إسناد حسن أن المكاتب عبد حتى يؤدي كل ما كتب عليه ولا يعارض هذا ما تقدم فالجمع ممكن بحمل هذا على ما لا يمكن تبعيضه من الأحكام وفي حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وصححه أخرجه هؤلاء جميعا من طريق نبهان مولى أم سلمة مكاتب أم سلمة عن أم سلمة ونبهان هذا مجهول حال فأثبت له هاهنا حكم الحر لأن العبد يجوز له النظر إلى مولاته لقوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم وأما كونه يرجع في الرق إذا عجز عن مال الكتابة فلكون المالك لم يعتقه إلا بعوض، فإذا لم يحصل لم يحصل العتق، إذا لم يحصل أي العوض، فإذا لم يحصل أي العوض لم يحصل العتق. وقد اشترت عائشة بريرة بعد أن كاتبها أهلها كما تقدم. هذه المسألة ذكر فيها الشوكاني رحمه الله حكم المكاتب، والمكاتب هو الرقيق العبد أو الأمة الذي يتفق مع سيده أنه يعتق مقابل مال معلوم يدفعه في مدة معلومة، فهذا هو المكاتب، رقيق عبد أو أمة يتفق مع سيده أنه يعتق يصير حرا مقابل مال معلوم وفي مدة معلومة، فإذا أدى ذلك المال صار حرا. وسمي مكاتبا لأن الاتفاق بين العبد وبين السيد في هذه الصورة غالبا ما يكون كتابة، يكاتبه كتابة فسمي مكاتبا، وإلا فلو اتفق هو إياه شفويا بكلام بدون كتابة صح ذلك، ولكن سميت مكاتبة وكتابة ومكاتب باعتبار الغالب أن مثل هذا الاتفاق يكون مكتوبا. والكتابة مشروعة دل على شرعيتها القرآن والسنة والإجماع، أما القرآن فقول الله سبحانه والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ففي هذه الآية أمر الله تعالى أن الذين يبتغون الكتاب أي العبد إذا طلب المكاتبة أن سيده يجيب إلى ذلك إذا علم فيه خيرا. ودليل من السنة أحاديث كثيرة كحديث بريرة، قصة بريرة، حديث عائشة حين كاتبها أهلها، وحديث عبد الله بن عمر المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. ونقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على ذلك، منهم ابن قدامة كما في المغني صفحة 31 و300 من المجلد 17 قال وأجمعت الأمة على مشروعية الكتابة. فإذن هو مشروع، بقي هل هو واجب أو مستحب؟ هل المكاتبة إذا طلبها العبد وعلم سيده فيه خيرا هل يجب أن يجيبه إلى المكاتبة أو لا يجب ذلك ويكون مستحبا؟ في قولان للعلماء، القول الأول أن ذلك مستحب وليس بواجب، وهذا قول الجمهور، قول الأئمة الأربعة وغيرهم، أن العبد إذا سأل سيده المكاتبة وعلم فيه سيده خيرا يستحب له أن يجيبه إلى ذلك. قالوا وكونه لا يجب استدلوا على الاستحباب بالآية، قالوا الآية الأمر فيها للاستحباب فكاتبوا من علمتم فيهم خيرا. قالوا ولا يجب لأنه اعتاق بعوض فلا يجب، وأيضا عللوا قالوا أن هذا العبد ملك لسيده ولا يجبر الإنسان على إزالة ملكه إلا إذا تعلق به حقل آدمي يزال الملك لأجل ذلك فهذا يجبر وإلا فلا يجبر لا يجبر الإنسان على إزالة ملكه عما يملكه. قالوا فهذا ملك له فلا يجبر على إزالة ملكه عنه. وهناك قول آخر أن الإجابة إلى المكاتبة في هذه الحال واجبة إذا سأل العبد المكاتبة وعلم سيده فيه خيرا أنه يجب عليه أن يكاتبه. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد وبنحو قول إسحاق قال أخشى أن يأثم إن لم يفعل ولا يجبر على ذلك كذا يقول إسحاق. وهو أيضا مذهب الظاهرية وقال به بعض التابعين قال به عطاء وعمر بن دينار والضحاك ودليلهم الآية فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم. قالوا والأصل في الأمر الوجوب ولا صارف لهذا الوجوب. قالوا ومما يؤيد هذا أن الأمر هنا الوجوب أن العتق والحرية مرغب فيه ولذا كان سبب الرق واحدا وهو الكفر وأسباب الحرية كثيرة كما سبق معنا. قالوا فإذا سأل العبد الكتابة كان هذا من أسباب الحرية فيجاب إلى ذلك. واستدل بأثر عمر رضي الله عنه أخرجه ابن سعد في الطبقات والطبري والبيهقي وغيره وسنده صحيح أن سيرين مولى أنس بن مالك سيرين كان مملوكا والد محمد بن سيرين أن سيرين أراد من أنس المكاتبة فأبى أنس فذهب سيرين إلى عمر رضي الله عنه فأخبره قال أنس فأقبل علي عمر رضي الله عنه بالدرة وقال كاتبه أنه رفع عليه الدرة وقال كاتبه فكاتبه أنس. قال وهذا الفهم من عمر رضي الله عنه يدل على أنه يرى ذلك واجبا إذ ألزم أنس رضي الله عنه بمكاتبة ذلك الرقيق ولو لم يكن واجبا لما ألزمه. وهذا القول أرجح وقواه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع قال هو قول قوي جدا كما ترى الدليل يدل عليه. فإذن مكاتبة الرقيق إذا أراد المكاتبة وعلم سيده فيه خيرا واجبة يجب على سيده أن يجيب إلى ذلك. وأما قولهم إنه لا يزال ملكه عنه إنه ملك لسيده ولا يزال ملك الإنسان إلا إذا تعلق به حق آدمي فهذا ليس على إطلاقه فقد أوجب الله تعالى الزكاة فالزكاة يجب أن يزال عنها ملك إنسان وليس لها تعلق إلا بأمر الله سبحانه. الله أمر بصرفها إلى أناس، وليس للآدم فيها حق قبل صرفها إليه. يعني ليس هذا الآدم كان مالكا لها، أي الآدم المعين قبل أن تجب، ولكن وجب عليه إخراجه بأمر الله سبحانه. إذا علمنا هذا فنعلم أنه إنما تجب مكاتبة من علم فيه الخير، أما من لا خير فيه فلا خلاف بين أهل العلم أنه لا تجب إجابته. من لا خير فيه لا تجب إجابته إلى المكاتبة بلا خلاف بين أهل العلم. فما هو الخير؟ إن علمتم فيهم خيرا، قال بعض أهل العلم الصلاح والأمانة، الأمانة أي الوفاء بمال المكاتبة، والصلاح بأن لا يكون فاجرا. وهناك عبارات كثيرة لأهل العلم مرجعها إلى هذين الأمرين، إن علمتم فيهم خيرا أي صلاحا وأمانة. فالصلاح يشمل دينه، أي ليس بفاجر ولا كافر، ليس معناه أنه إذا أعتق تفرغ للشر والفساد وأذية المسلمين أو لحق بالكفار فهذا لا يجاب. وهكذا أمانة عنده أي وفاء بمال المكاتبة وعدم خيانة في ذلك. وبعضهم أضاف قوة على الكسب، قال إن علمتم فيهم خيرا أي صلاحا وأمانة وقوة على الكسب، وسيأتي إن شاء الله في المسألة التي تليها. فهذا التنبيه الأول أنه من لا خير فيه لا تجب إجابته إلى المكاتبة بلا خلاف بين أهل العلم، لأن القصد من العتق أن يعين أخاه المسلم على طاعة الله وعلى أن يتفرغ لعبادة الله، لا أنه يعين على التفرغ للشر والفساد والأذية. بقي الذي لا كسب له كشيخ ضعيف لا يقدر على الكسب، هل يشرع مكاتبته؟ في قولان للعلماء. القول الأول قالوا يكره مكاتبة من لا كسب له، وهذا مذهب الإمام أحمد في ظاهر كلامه، وهو قول مسروق والأوزاعي، وصح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يكره مكاتبة من لا كسب له، أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة. فهذا هو القول الأول في هذه المسألة، وهو كراهة المكاتبة. والقول الثاني أنه لا يكره، وهذا مذهب الشافعي ورواية عن أحمد، ومذهب إسحاق أيضا، واختاره ابن المنذر، قال ابن قدامة وهو قول طائفة من أهل العلم. فقال هؤلاء لا يكره مكاتبة الذي لا كسب له، واستدلوا بمكاتبة جويرية بنت الحارث حين كانت عند ثابت بن قيس، فكاتبت ثابتا، والحديث حسن. وأيضا استدلوا بمكاتبة بريرة، وأنها كاتبت أهلها وهي امرأة لا كسب لها. واعترض أصحاب القول الأول على هذه الأدلة، قالوا أما جويرية فإنها كانت بنت سيد قومه، فإذا عتقت رجعت إليهم وأدوا عنها كتابتها، قال وأما مكاتبة بريرة فيدل على أن ذلك جائز ولكن مع الكراهة. قالوا نحن نقول جائز ولكن نكره. وعلى كل فالظاهر أنه يختلف من إنسان إلى آخر ممن لا كسب له. فقد تكون هذه المرأة تستطيع تعمل حرفة وتؤدي تقوم بحرفة أو مهنة مما تقوم به النساء وتؤدي كتابتها. فليس معنى أن المرأة مطلقة لا كسب لها. قد كانت بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم تكتسب. زينب بنت جحش كانت تكتسب وتتصدق بما اكتسبت. فينظر إلى حال الشخص. قد يكون مثلا هناك شيخ كبير إذا كاتب يضيع حتى لا يجد ما ينفق على نفسه فضلا عن أن يؤدي ما كاتب عليه. وما سبق معنا في أول كتاب العتق أنه يشرع عتق من في عتقه مصلحة ومنفعة وليس في عتق مضر عليه، كشيخ كبير عاجز إذا أعتق يضيع ولا يجد من ينفق عليه، كره أهل العلم اعتاقه فضلا عن مكاتبته. فيختلف الحال من رقيق إلى آخر الذي لا كسب له. فإذا كان لا كسب له ويضيع إذا كاتبه سيده ولا يستطيع أن يكتسب شيئا فهذا لا يخلو من كراهة. وأما إذا لم يكن كذلك عنده ولو قدرة يسيرة على كسب أو امرأة تستطيع تستعين بأهلها أو نحو ذلك فهذا لا كراهة فيه. وقد أشار إلى هذا ابن قدامة رحمه الله قال في صفحة 33 و300 قال وينبغي أن ينظر في المكاتب، فإن كان ممن يتضرر بالكتابة ويضيع لعجزه عن الإنفاق على نفسه ولا يجد من ينفق عليه كرهت كتابته، وإن كان يجد من يكفيه مؤنته لم تكره كتابته لحصول النفع بالحرية من غير ضرر. وبقي في هذا الباب بقية نتمها إن شاء الله في دروس آتية. كنا أخذنا في الدرس الماضي، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.